يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على بقية الله، سلام عليك يا فرحة الزهراء وسرورها، سلام عليك يا بهجة قلبها وحبورها، سلام عليك يا سر قيمومتها ونورها، سلام عليك يا بحر علمها وطورها، سلام عليك يا باب حكمتها وسورها، سلام بجوامع السلام يا ابن القيمة فاطمة، ما دام ليل أو نهار وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها يا إمام هل من خبر أم أن الانتظار يطول. الحلقة 63 بعد 200. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك أعطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، إني في انتظارك على طول محطات الطريق، تفرق الجميع، المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة، سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوفنك، هم تضحك أيامي وأشوفنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق، الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيج، سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. إلى متى، إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى، وأي خطاب أصف فيك، وأي نجوى عزيز علي. يا إمام عزيز علي،
عزيز علي أن أجاب دونك وأناغ، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الوراء، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرايا. هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء؟ هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا؟ هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا؟ هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟
المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم، هذا هو عنواننا الذي مر في الحلقات المتقدمة، ولا زلت أواصل الحديث تحت العنوان نفسه، هذا هو الجزء التاسع. في الحلقة الماضية استعرضت ببيان موجز ما جاء من آيات في سورة الكهف تحكي لنا قصة ذي القرنين، وعرجت على ما جاء مرويا عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه في الجزء الثاني من تفسير العياشي، وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية. والعياشي هذا كان من علماء ومحدثي زمان الغيبة الأولى، كان معاصرا للكليني رضوان الله تعالى عليهما. قرأت عليكم لقطات لأن الرواية طويلة وطويلة جدا، وأنا لا أملك الوقت الكافي لكي أسلط الضوء على كل تفاصيلها، ففيها الكثير من التفاصيل التي هي بحاجة إلى شرح وبيان. أخذت منها لقطات، وكانت لقطات مهمة ومهمة جدا، لكن الوقت لم يسعفني كي أكمل حديثي. وصلت معكم إلى صفحة 375 من الجزء الثاني من تفسير العياشي، إنها طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، وأنا أقرأ عليكم من الحديث 79 الذي بدأ في صفحة 367. هذا هو آخر الحديث، ثم انصرف راجعا في الظلمة. الحديث عن ذي القرنين، والسفرة سفرة فضائية وهذا التعبير بهذا العنوان الظلمة تعبير حقيقي ينطبق على واقع التكوين من حولنا. وهذا أمر ثابت علميا في زماننا، فإن الذين يخرجون من مدار الأرض يدخلون في ظلمة. الكون خارج الأرض ظلام في ظلام، هناك ظلمة. وأجهزة رصد الفضاء، التلسكوبات العملاقة التي هي على الأرض، وحتى التلسكوبات السابحة في الفضاء، هناك تلسكوبات سابحة في الفضاء، ومنذ زمن ليس قريبا، منذ الثمانينات وهناك تلسكوبات سابحة في الفضاء ترصد ما ترصد وتنقل عبر أجهزتها الناقلة المرسلة إلى أجهزة الاستلام الأرضي، تنقل ما تصوره وما ترصده إلى هذه اللحظة بحسب ما هو معروف ومنشور ومثبت ومثبت. فإن الظلمة تنتشر في كل مكان. الرواية هذه تحدثنا عن ظلمة الكون، ولكن ذا القرنين وصل إلى مكان لا ظلمة فيه، وقد قرأت ذلك عليكم في الحلقة السابقة، ومر ذو القرنين إلى أن تقول الرواية: فسلكوا تلك الظلمة 40 يوما و40 ليلة ثم خرجوا بضوء ليس بضوء نهار، ولا شمس ولا قمر، ولكنه نور. فخرجوا إلى أرض حمراء ورملة خشخاشة فركة كأن حصاها اللؤلؤ. مر هذا الكلام علينا. لقد تجاوز ذو القرنين الظلمة حتى وصل إلى مكان مضيء، لكنه يضيء بطاقة إضاءة تختلف عن طاقة الإضاءة التي كانت في الأجرام المضيئة في كل تلك المساحة الواسعة من الكون التي اصطلح عليها في الرواية الظلمة، في هذا الكون الوسيع الفسيح الذي يمتد امتدادا هائلا. فسلكوا تلك الظلمة 40 يوما و40 ليلة. هذه الأيام والليالي بأي حساب؟ بحساب الأرض أم بحساب البقاع التي كانوا فيها في السماء؟ ثم خرجوا بضوء ليس بضوء نهار ولا شمس ولا قمر، ولكنه نور. لقد وصل إلى مكان في هذا الكون الفسيح يختلف بالكامل عن كون مجرتنا والمجرات التي تليها. ربما يقول قائل: هذه خرافات، هذه روايات ضعيفة بحسب منهج حوزة الطوسي، فهذه الروايات مرسلة ليس لها من أسانيد فهي ضعيفة. قد يقول قائل بهذا القول: أنا لا أريد أن أناقش مثل هذه الترهات، لكنه بالإمكان أن يقول قائل ذلك. لماذا الحديث عن الظلمة وعن ظلمة واسعة ممتدة؟ كيف علم ذو القرنين بذلك؟ وكيف حدثنا أمير المؤمنين بكل تلك التفاصيل؟ إذا ما اصطبرتم علي إلى آخر الحلقة فإنني سأرغمكم على قبول هذه الحقائق، سأرغمكم بمنطق العقل، سأرغمكم بحقيقة الإنصاف العلمي، سأرغمكم بهذا الأسلوب. اصطبروا علي إلى آخر الحلقة. مع أن الرواية طويلة وتشتمل على الكثير من الحقائق والعجائب، لكن لضيق الوقت فإنني اقتصرت على بعض لقطاتها، وإلا لو أنني قرأت الرواية بكاملها وشرحتها بكل ما جاء فيها لكان في كل ذلك تأييد للمضامين التي حدثتكم عنها في الحلقة الماضية وأشرت إليها قبل قليل. على أي حال، فإن الرواية أخبرتنا من أن ذا القرنين في رحلته الفضائية هذه تجاوز الظلمة إلى هذه اللحظة، فإن كل ما رصده العلم الحديث رصد ظلمة ممتدة في هذا الكون الفسيح الواسع. أعود إلى صفحة 375، سأأخذ هذه اللقطة وبعد ذلك سأنقلكم إلى جهة أخرى من جهات الحديث. ثم انصرف راجعا في الظلمة ذو القرنين، فبين هم يسيرون إذ سمعوا خشخشة تحت سنابك خيلهم. هل هي خيل؟ ولكن هذه الخيل قد زودت بطاقة خاصة تتناسب مع هذه الرحلة، أم أن الحديث عن وسائل عبر عنها بالخيل مراعاة للمتلقين؟ فهذه مفردات تتناسب مع عصر الحديث، مع عصر هذا الكلام. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يحدث الذين يحدثهم قبل أكثر من 1400 سنة. ثم انصرف راجعا ذو القرنين في الظلمة فبينهم يسيرون إذ سمعوا خشخشة. الخشخشة صوت يصدر في بعض الأحيان من ملامسة شيء ناعم جدا، وفي بعض الأحيان من ملامسة شيء يابس جدا. مر علينا في وصف الأرض الحمراء التي وصل إليها ذو القرنين، فخرجوا إلى أرض حمراء ورملة خشخاشة فركة. فركة إنها لينة جدا، ناعمة جدا. أقرب لكم الصورة بمثال حسي. طحين الذرة، طحين الذرة الناعم جدا بدرجة زيرو، بدرجة صفر. طحين الذرة مادة النشا التي تستعمل في صناعة المعجنات والحلويات، هو هذا طحين الذرة. طحين الذرة هو مادة النشا التي تستعمل في صناعة المعجنات والحلويات، إنها مادة مطحونة ناعمة جدا. خذوا مقدارا منها وحركوها بين أصابعكم سيصدر صوت. هذا الصوت صوت خشخشة بسبب نعومة المادة. وفي بعض الأحيان تكون الخشخشة بسبب يبوسة المادة، فما مر من خشخشة في تلك الرملة والأرض الحمراء لأنها رملة فركة فهي ناعمة، ناعمة جدا. وهنا فإن المكان الذي كانوا يسيرون فيه كان متيبسا متصلبا، إنها أحجار كريمة، إنها جواهر ولآلي. قطعا بحسب تلك البقاع التي كانوا فيها في السماء. فبينا هم يسيرون إذ سمعوا خشخشة تحت سنابك خيلهم، تحت السنابك تحت الحوافر، فقالوا أيها الملك ما هذا؟ فهو صاحب العلم، وهو الذي يملك تفاصيل خارطة الطريق، فقالوا أيها الملك ما هذا؟ فقال خذوا من هذا الذي صدرت هذه الخشخشة من، خذوا من هذه المادة، خذوا من، فمن أخذ منه ندم ومن تركه ندم، فأخذ بعض وترك بعض إذا كانت القضية متساوية، البعض أخذ والبعض لم يأخذ، فأخذ بعض وترك بعض، فلما خرجوا من الظلمة إذا هم بالزبرجد، فندم الآخذ والتارك، ندم التارك لماذا لم يأخذ من الزبرجد، والآخذ ندم لماذا لم يأخذ أكثر مما أخذ. إنها صورة عن واقع الدنيا، وصورة عن واقع طبيعة التملك عند أبناء الدنيا. فهؤلاء هم أبناء الدنيا، على حالهم الدنيوي أكانوا في الأرض أم كانوا في السماء؟ ما هي هذه السماء الدنيا؟ القوانين هي القوانين، والحالات النفسية هي هي، وهم في جيش ملك يريد أن يبسط سلطته وملكه على بقاع الأرض، وما يستطيع أن يتسلط بقدرته وبالأسباب التي منحت إليه أن يتسلط على ما يتسلط عليه من بقاع السماء. الحديث عن السماء الدنيا وعن زينتها، عن المجرات وعن الأجرام السماوية الهائلة، عن كوننا الدنيوي السماوي الفسيح الواسع. فقالوا أيها الملك ما هذا، حينما سمعوا الخشخشة تحت السنابك، فقال خذوا من، فمن أخذ منه ندم ومن تركه ندم، فأخذ بعض وترك بعض، فلما خرجوا من الظلمة إذا هم بالزبرجد. الزبرجد، إن كان الحديث عن زبرجد الأرض، يقال له الزبرجد ويقال له أيضا الزبردج، يلفظ بهذا اللفظ ويلفظ بهذا اللفظ، يقال زبرجد ويقال زبردج. هناك تقديم وتأخير في حروف الكلمة ما بين الزبرجد والزبردج، إنه نوع من أنواع الزمرد. الزمرد حجر كريم يستخرج من مناجم الجبال، هو أخضر مشبع بالخضرة، أعني الزمرد، براق لماع، أتحدث عن زمرد الأرض، يستحب التختم به. وحدثتنا الروايات عن أنه ينفي الفقر، أما المتخصصون بالأحجار يتحدثون عنه كثيرا. الزبرجد هو زمرد أزرق، نوع من أنواع الزمرد. الحديث عن الزبرجد هنا عن مادة ثمينة، الكلام ليس عن الأرض. ما ذكرته لكم عن الزمرد وعن الزبرجد والزبردج، وهو حجر كريم بلون أزرق، زرقته لامعة براقة، وهو حجر يكون صافيا، يستعمله الناس في دفع الأحزان والهموم، يقولون من أنه مجلب للفرح إذا ما حمله الإنسان معه في خاتم، في قلادة، في جيبه، إذا ما كان موجودا معلقا في البيوت إلى غير ذلك. يقولون من أنه يطرد الأحزان والهموم ويجلب الفرح، يجلب الفرح والسرور، هكذا يقولون. لا شأن لي بهذه التفاصيل. هذا هو زبرجد الأرض. نحن نتحدث عن سفر في السماء، عن رحلة في الفضاء. فالزبرجد هنا مادة ثمينة، فلما خرجوا من الظلمة إذا هم بالزبرجد، فندم الآخذ والتارك، ورجع ذو القرنين إلى دومة الجندل، إنها منطقة في الشام، في بلاد الشام، وتحديدا في سوريا باتجاه السعودية، باتجاه جزيرة العرب. ورجع ذو القرنين إلى دومة الجندل، وكان بها منزله، فلم يزل بها حتى قبضه الله إليه. للرواية بقية، لكنني أكتفي بهذا الذي عرضته بين أيديكم في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة. نذهب إلى فاصل.
من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، جاء فيه خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد، ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا، فيكون البأس من كل وجه، ويل لمن ناواه، وليس في الرايات أهدى من راية اليماني، هي راية هدى، لأنه يدعو إلى صاحبكم، فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم.
مستقيم. ما عرضته لكم من لقطات اقتطفتها من حديث أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الذي رواه لنا الأصبغ ابن نباتة من الجزء الثاني من تفسير العياشي، ما عرضته لكم لم يكن قصدي منه أن أحدثكم عن ذي القرنين بما هو هو، لو كان مقصدي هذا لطولت الحديث عن ذي القرنين، إنما أردت أن أعرض لكم وسيلة إيضاح مصغرة تقرب لنا الفكرة عن الدولة القائمية المهدوية. فذو القرنين هذا كان في قديم الزمان، لكنه سار في الفضاء وانتقل وسافر سفرة طويلة حتى أنه تجاوز الظلمة، إنها الظلمة الممتدة من حول مجموعتنا الشمسية في جميع الاتجاهات إلى هذه اللحظة، رغم ما وصل إليه العلماء من علم واطلاع، لكنهم لا زالوا محبوسين في هذه الظلمة. بحسب الرواية فإن ذا القرنين تجاوز الظلمة، وكان يمتلك من الوسائل والتقنيات التي مكنته أن يسير تلك المسيرة الطويلة مع عدد هائل من قواته وجيشه. قطعا إنهم قوات النخبة الذين جهزهم لهذه الرحلة الفضائية، وإلا فإنه قد ترك جيشه الكبير عند حدود تلك الظلمة، مثلما قرأت عليكم في الرواية العلوية الشريفة في الحلقة المتقدمة في الليلة الماضية. خلاصة القول، ما حدثتكم به عن ذي القرنين في اللقطات التي اقتطفتها من الرواية العلوية الشريفة، وهي رواية طويلة مبسوطة، الهدف من ذلك، المقصد من ذلك أني أقرب لكم الفكرة عن عظمة الدولة القائمية المهدوية. فذو القرنين في ذلك الزمان البعيد كان ممتلكا لكل تلك التقنيات التي جاء بها من حضارات السماء، هو لم يخرج عن حدود السماء الدنيا، فإن الله رفعه إلى السماء الدنيا، هكذا جاء في حديث أمير المؤمنين لما كشط له عن الأرض وكشف له أسرارها وأعطاه ما أعطاه، إنها الإمكانات التي توفرت له حيث ارتفع وحيث وصل إلى مكان في السماء الدنيا في هذه المجرات الهائلة الواسعة، حيث كانت التقنية متطورة جدا، قد تستغربون وتقولون في ذلك الوقت كان الإنسان في الأرض في أرضنا هذه كان متخلفا، فما علاقة هذا بهذا؟ الأرض جزء من السماء الدنيا، ففي ذلك الوقت كانت الحياة متخلفة، وفي وقتنا هذا يمكن أن تكون الحياة في جزء بعيد عنا في هذا الكون يمكن أن تكون متخلفة أيضا، ويمكن أن تكون في حضارتها متقدمة وسابقة لما عليه الإنسان في الأرض، فما علاقة هذا بهذا؟ الكون العظيم الواسع والذي يقدر العلم الحديث يقدر بداياته إلى مليارات من السنين، إلى مليارات من السنين. أنا لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل التي يمكن أن تقبل ويمكن أن ترفض، ولست بصدد قبولها ولا بصدد رفضها، إلا أن كوننا لم يتكون قبل 1000 سنة أو قبل 10,000 سنة، كوننا أقدم من ذلك بكثير، ونحن أيضا في أرضنا ما نحن الأقدم، نحن جيل متأخر، نحن الذين نشأنا من أبينا آدم وأمنا حواء، نحن جيل متأخر آلاف من السنين، فأرضنا قديمة، أرضنا قديمة بقدم الزمان الدنيوي، لا أتحدث بالمصطلحات الفلسفية والكلامية، أتحدث بالمضامين اللغوية، فأرضنا قديمة وسماؤنا الدنيوية قديمة، ومجرتنا مجرة درب التبانة هي الأخرى قديمة، كوننا قديم ونحن جيل طارئ حديث على هذه الأرض. في بدايات جيلنا كانت الحياة متخلفة، وبعد ذلك تحركت الهوينا شيئا فشيئا إلى أن بدأ العصر الذي يسمى بالمصطلح العلمي المعاصر بالعصر الكوبرنيكوسي، حينما بدأ العصر الكوبرنيكوسي، سأعود إلى هذا العنوان في الحلقات القادمة، نحتاجه كي نتحدث عنه. لما بدأ العصر الكوبرنيكوسي دخلنا في عصر السرعة العلمية، تحرك العلم سريعا إلى أن وصلنا إلى معجزات العلوم المعاصرة التي نعيش فيما بينها ونتمتع بفوائدها ومنافعها العظيمة. فمثلما كانت الحياة في بداية جيلنا الآدمي الحوائي كانت بسيطة متخلفة، فهناك جهات أخرى في هذا الكون الحياة فيها متقدمة، وذو القرنين زمانه قديم قبل سليمان النبي وقبل دولة سليمان النبي، لكنه صعد إلى السماء إلى البقاع التي كانت أكثر تحضرا، وجاء بالوسائل المتحضرة، لأن الله سبحانه وتعالى مهد له الأسباب، مهد له الأسباب في الأرض ومهد له الأسباب في السماء. نحن لا نستطيع التواصل مع تلك البقاع ومع تلك الحضارات ومع تلك المخلوقات في هذا الكون الفسيح، لأننا لا نمتلك الأسباب التي كان يمتلكها ذو القرنين. والمشكلة فيما بيننا وبين تلكم المخلوقات مشكلة البعد، لا نستطيع أن نتواصل معهم ولا يستطيعون أن يتواصلوا معنا، هذا ما أعتقده. أقرب لكم الفكرة، في هذه اللحظة وأنا في هذا البث المباشر حينما أتكلم هذه الجملة التي أتكلمها الآن وحينما أحرك يدي، إنكم في بيوتكم عبر أجهزة التلفزيون لا تشاهدونني في اللحظة نفسها، فإن صورة تأتيكم متأخرة لعدد من الثواني، فأنا أتكلم الجملة الآن لكنكم لا تشاهدونني الآن وأنا أتكلم الجملة السابقة. بعد ثوان تصل صورتي إليكم. لماذا لا تصل الصورة في اللحظة نفسها؟ المسافة البعيدة فيما بيني وبينكم وهذه الصورة بحاجة إلى انتقال إليكم عبر الوسائط الموجودة، بالنتيجة هناك عملية انتقال، هناك عملية سفر، فصورتي تسافر من الاستوديو هنا عبر الوسائل التي تسافر فيها حتى تصل إليكم، فإنها تحتاج إلى زمن معين، وهذا يختلف من مكان إلى مكان. فجهاز التلفزيون إذا كان في شرق الأرض أو كان في غربها أو كان في دولة قريبة أو كان في دولة بعيدة، وقت وصول صورة إلى هذه الأجهزة في البث المباشر سيكون مختلفا. عملية انتقال، فصورة تسافر من هنا من استوديو قناة القمر إلى بيوتكم تحتاج إلى وقت، فأنا أتكلم الجملة وأحرك يدي لكنكم لا تسمعون الصوت ولا تشاهدون الصورة في الثانية نفسها، في الجزء من الثانية نفسه. لابد من وقت يمضي حتى تصل الصورة وحتى يصل الصوت إلى أجهزتكم. إذا كانت المسافات شاسعة فيما بيننا وبين دواب السماوات، فيما بيننا وبين الحضارات المختلفة في هذا الكون الوسيع والفسيح الممتد، إذا افترضنا أنهم عبر وسائلهم وعبر أجهزتهم يريدون أن ينظروا إلى أرضنا، إذا كانت المسافات شاسعة جدا وكان الحساب بأعداد هائلة من السنين الضوئية، فلربما يشاهدون الآن إذا ما وجهوا أجهزتهم إلى الأرض، ربما يشاهدون الآن الطوفان في زمان نوح، وربما يشاهدون الآن السبي البابلية ليهود فلسطين، وربما يشاهدون الآن أصحاب الكهف وهم يستيقظون من نومهم العميق الطويل، وربما يشاهدون الآن السيدة مريم تحمل عيسى المسيح بين يديها وتشير إلى زعماء اليهود بإشارة الصائمة أن كلموه وهو الذي يجيبهم، وربما 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 قطعا واقعة أصحاب الكهف كانت بعد ولادة المسيح، لكنني أتحدث عن بقعة هنا وعن بقعة هناك بحسب بعد المسافة عن أرضنا، وربما يشاهدون في هذه اللحظة الثورة الفرنسية، وحيث هجم الفرنسيون على سجن الباستيل، وربما يشاهدون أحداث الحرب العالمية الثانية، وربما يشاهدون المصريين يعبرون قناة السويس وربما يشاهدون الجماهير الإيرانية سنة 1978 وهي تجبر الشاه على الفرار، وربما يشاهدون صداما يغزو الكويت، وربما هذه المسافات الشاسعة التي فيما بيننا وبينهم هي التي تمنع التواصل فيما بين عالمنا وبين عالمهم. في زمان الدولة القائمية المهدوية فإن الأسباب ستختلف، وإن القدرات التي ستوفرها الحضارة القائمية المهدوية لأهل الأرض ولسكان السماوات تسمح لهم بالتواصل ضمن هذا البرنامج والمشروع العملاق، فحينئذ نستطيع أن نراهم ببث مباشر ونستطيع أن نصل إليهم، وهم يستطيعون أن يشاهدون عبر البث المباشر ويستطيعون أن ينتقلوا إلينا، أن يسافروا. مر علينا في قضية يأجوج ومأجوج كيف يصلون إلى الأرض وهم أمة متخلفة، فإن التطور سيصل إليهم حتى مع تخلفهم، حتى مع أنهم مسجونون ومحبوسون بذلك الردم، وإلا كيف سيصلون إلى الأرض؟ يحتاجون إلى وسائل. كيف سيصلون إلى البقاع السمائية الأخرى؟ يحتاجون إلى وسائل. هذا يعني أن الأسباب ستختلف. مرادي من الأسباب المصطلح القرآني الذي جاء مذكورا في سورة الكهف في قصة ذي القرنين، إنها الوسائط والوسائل والأجهزة والإمكانات والمعلومات والقدرات والطاقات والمواهب التي ستتفتق بشكل عجيب على مستوى الأفراد في البنية الجسدية وعلى مستوى العقول في الإدراك والعلم والثقافة وعلى مستوى الحواس في السمع والرؤية وهكذا في سائر التفاصيل الأخرى. طبائع الحيوانات ستتغير، وهذا الموضوع سأعود إليه، إنما ذكرت ما ذكرت هنا على سبيل الأمثلة. هذه موضوعات واسعة، لو كان المقام مفتوحا للحديث في كل هذه التفاصيل لحدثتكم وحدثتكم وحدثتكم، لكنني لست مهووسا ولست مهتما بمثل هذه التفاصيل، إنما أشير إلى بعضها استطرادا على سبيل المثال كي أصل إلى غايتي، غايتي أريد أن أصل بكم إلى عظمة المشروع المهدوي العملاق. أريد أن أصل بكم إلى هذه النقطة كي تغادروا مسار التقزيم، مسار حوزة الطوسي، مسار حوزة الأقزام. هؤلاء أقزام في عقولهم، أقزام في إدراكهم، هؤلاء أقزام في دينهم. هذا هو دين التقزيم، إنه دين المقصرة، إنها عقائد البترية التافهة، إنها العقائد المرجئية الضالة، منهج مرجئي بتري تقصيري ضال تافه. أتحدث عن منهج مراجع حوزة الطوسي في النجف. هدفي من طرح هذا الموضوع أريد أن أضع بين أيديكم ملامح عظمة المشروع المهدوي الأعظم، كي تغادروا حالة التقزيم التي علمتكم إياها حوزة النجف، حوزة السفاهة والسفهاء. نذهب إلى فاصل.
عن الحسين بن المختار، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إذا هدم حائط مسجد الكوفة مؤخره مما يلي دار عبد الله بن مسعود، فعند ذلك زوال ملك بني فلان، أما إن هادمه لا يبني. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، عام الفتح ينبثق الفرات حتى يدخل أزقة الكوفة. عن بدر ابن الخليل الأزدي قال: قال إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: آيتان تكونان قبل القائم لم يكونا منذ هبط آدم عليه السلام إلى الأرض، تنكسف الشمس في النصف من شهر رمضان، والقمر في آخره. فقال الرجل: يا ابن رسول الله، تنكسف الشمس في آخر الشهر والقمر في النصف؟ فقال أبو جعفر الباقر صلوات الله عليه: إني لأعلم بما تقول، ولكنهما آيتان لم تكونا منذ هبط آدم عليه السلام.
ما ذكرته لكم عن الرحلة الفضائية لذي القرنين ضعوها جانبا، وتعالوا كي أقرأ عليكم ما جاء مرويا عن سلمان الفارسي عن أمير المؤمنين عن رحلة فضائية القائد فيها أمير المؤمنين، وسلمان كان مسافرا معه. سلمان يحدثنا، وسيتضح
من الرحلة هذه من أنهم ساروا في المسار الذي سار فيه ذو القرنين. كي يتأكد مضمون الرواية المتقدمة عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين التي قرأت ما قرأت عليكم منها من الجزء الثاني من تفسير العياشي، إذا كنتم في شك من تلك الرواية فدونكم هذه الرواية. إنني أقرأ عليكم من الجزء الخامس من تفسير البرهان للمحدث هاشم البحراني، وتفسير البرهان هو جامع من جوامع الأحاديث التفسيرية، مثلما تفسير العياشي جامع من جوامع الأحاديث التفسيرية، البرهان جامع أوسع فيه أحاديث العياشي وأحاديث غير العياشي من أحاديثنا التفسيرية عن محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا هو الجزء الخامس من البرهان، إنه جامع من جوامع الأحاديث التفسيرية لهاشم البحراني. الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان. الرواية هي الأخرى طويلة أيضا. ما هو الموضوع؟ معقد، رحلة في الفضاء، لابد أن تكون الرواية طويلة، فإن الرواية تبدأ من الصفحة 82 وتنتهي في بدايات الصفحة 87. لا أجد وقتا لقراءة الرواية بكاملها، سأقتطف منها لقطات مثل ما فعلت في الرواية السابقة. أتمنى عليكم أن تدققوا النظر معي. سلمان الفارسي يقول: كنا جلوسا مع أمير المؤمنين بمنزله لما بويع عمر بن الخطاب. متى بويع عمر بن الخطاب؟ في أواخر جمادى الثاني في السنة 3 بعد 10 من الهجرة. إذا أردنا أن نحدد باليوم والشهر والسنة، 22 جمادى الثاني 13 هجري، في هذا اليوم بويع عمر بن الخطاب بشكل رسمي، 22 جمادى الثاني 13 للهجرة. نحن الآن في أية سنة؟ 1443 للهجرة. فهذه الواقعة متى حدثت؟ سنة 13 للهجرة، ونحن الآن 1443 للهجرة. احفظوا التاريخ لأننا سنحتاجه، سنحتاجه لإثبات صحة ودقة هذه الرواية، والتي ستثبت لنا صحة ودقة ما مر في الرواية السابقة. ألا لعنة على علم الرجال النجفي، ألا لعنة على منهج حوزة الطوسي، فهذه الروايات ضعيفة السند بحسب قذارات ثولانكم في النجف. أتحدث عن آيات الله العظمى، عن هؤلاء الغبران الذين دمروا ديننا ودمروا قرآننا ودمروا عقائدنا بجهالتهم وجهلهم، بسفاهتهم وسخفهم في منهجهم الحوزوي الضال. منذ أن أسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومة سنة 448 للهجرة وإلى هذه اللحظة، وهم يسمعونني الآن، يسمعونني هذا الكلام أقوله بملء فمي ويصل إلى مسامعهم بملء مسامعهم. سلمان يقول: كنا جلوسا مع أمير المؤمنين بمنزله لما بويع عمر بن الخطاب. هو يقول سلمان: كنت أنا والحسن والحسين ومحمد بن الحنفية ومحمد ابن أبي بكر، قطعا كانوا صغارا، محمد ابن الحنفية كان صغيرا ومحمد ابن أبي بكر كان صغيرا، وحتى الحسن والحسين كانوا يافعين. سلمان كان كبير السن. كنت أنا والحسن والحسين كان يافعين، ومحمد ابن الحنفية ومحمد ابن أبي بكر كان صغيرين، وعمار بن ياسر والمقداد ابن الأسود. سلمان وعمار والمقداد كانوا كبارا، وأما الحسن والحسين كانا يافعين، وأما محمد بن الحنفية ومحمد بن أبي بكر كانا صغيرين. الواقعة مثل ما قال سلمان، الواقعة كانت في منزل أمير المؤمنين. الحكاية من هنا بدأت. فقطعا الحسن والحسين موجودان، ومحمد ابن أبي بكر هو الآخر موجود، تربى ونشأ في بيت أمير المؤمنين. قطعا سلمان لما قال كنا جلوسا مع أمير المؤمنين بمنزله لما بويع عمر بن الخطاب، هو لا يتحدث في اليوم الثاني من يوم بيعته، فهو بويع في 22 جمادى الثاني سنة 13 للهجرة، فهذا لا يعني أنهم في اليوم نفسه أو في اليوم الثاني، وإنما بعدما بويع. قد يكون في السنة نفسها في سنة 13 للهجرة، قد يكون هذا وهو الأقرب للألفاظ، وقد يكون بعد هذا التاريخ في سنة 14 15 16 للهجرة، حتى يكون مناسبا لتفاصيل الواقعة، بحيث أن محمد ابن الحنفية ومحمد ابن أبي بكر في سن مناسب للاشتراك في هذه السفرة. بالنتيجة فإن الحادثة قد وقعت أيام خلافة عمر في بداية سني خلافته إن لم تكن قد وقعت في السنة الأولى. سلمان يقول: كنت أنا والحسن والحسين ومحمد بن الحنفية ومحمد بن أبي بكر وعمار بن ياسر والمقداد بن الأسود الكندي، هؤلاء جميعا كانوا في منزل أمير المؤمنين. فدار حديث، أنا لا أريد أن أقرأ الرواية بكل تفاصيلها، يمكنكم أن تعودوا إلى المصدر الذي أقرأ منه، الجزء الخامس من تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني، إنها طبعة مؤسسة الأعلم، بيروت لبنان، صفحة 82، الحديث الثالث، وقد نقله هاشم البحراني عن كتاب هذا عنوانه: منهج التحقيق إلى سواء الطريق، سلمان مع الذين ذكرهم في بيت أمير المؤمنين. صار الاتفاق أن أمير المؤمنين يأخذهم في سفر فضائي، سلمان يقول: فما كان بأسرع من أن جاءت سحابة. سلمان يقرب الفكرة للمتلقي، فماذا سيقول له؟ كيف سيخبره عن الوسيلة التي انتقلوا بها؟ فما كان بأسرع من أن جاءت سحابة فوقعت على الدار. لما أراد أمير المؤمنين أن يأخذهم في هذه السفرة الفضائية، هذه هي الوسيلة النقلية، استدعاها أمير المؤمنين من المكان الذي توجد فيه هذه التقنيات. فما كان بأسرع من أن جاءت سحابة فوقعت على الدار، وإذا بجانبها سحابة أخرى، وسيلتان نقليتان. فقال أمير المؤمنين: أيتها السحابة اهبطي بإذن الله تعالى. فهبطت وهي تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأنك خليفته ووصيه. الشهادة الثالثة بجانب الشهادة الأولى والثانية: ألا لعنة على فتاوى مراجع النجف التي تقول من أن الشهادة الثالثة ما هي بجزء واجب في أجزاء الأذان والإقامة، والتي تقول من أن الشهادة الثالثة ما هي بجزء واجب للذي يتشهد معلنا إسلامه، يكتفون بالشهادة الأولى والثانية. ألا لعنة على فتاواهم، ألا لعنة على منهجهم القذر، ألا لعنة على عقائدهم الفاسدة، دين ناقص وسخ، عقائد ضالة، منهج مرجئي قذر خبيث، فتاوى وسخة تصرح من أن ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير يبطل الصلاة. ألا لعنة على صلاتكم. فقال أمير المؤمنين: أيتها السحابة اهبطي بإذن الله تعالى. فهبطت وهي تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأنك خليفته ووصيه، من شك فيك فقد ضل سبيل النجاة. قال سلمان يقول: ثم انبسطت السحابة على وجه الأرض. هل هذه سحابة من الغيوم؟ هذه وسيلة نقلية جاءت فاستقرت في فضاء الدار، فأصدر الأمير إليها أمره أن تنزل إلى المكان الذي يريد منها أن تنزل فيه. ما نحن الآن نتحدث مع أجهزة الموبايل، حينما نريد أن نتصل تلفونيا بشخص معين، وهكذا الكثير من الأجهزة تحتاج إلى بصمة صوتية. ها هي بصمة صوتية، وها هي هذه الأجهزة المتطورة تجيب أمير المؤمنين بهذه النغمة. هذه نغمتها كالنغمات التي تمثل لنا جوابا حينما نتحدث مع الأجهزة الإلكترونية المتطورة. هذه نغمة هذه الأجهزة. أمير المؤمنين قال لها: أيتها السحابة اهبطي بإذن الله تعالى. فهبطت وهي تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأنك خليفته ووصيه، من شك فيك فقد ضل سبيل النجاة. قال سلمان: ثم انبسطت السحابة على وجه الأرض حتى كأنها بساط موضوع، يذكرنا هذا ببساط سليمان. ما هم شيعتهم، ما سليمان من شيعة علي وآل علي، كنت مع الأنبياء باطنا ومع رسول الله ظاهرا. وذو القرنين من شيعة علي. لا يعجبكم كلامي، لا يعجبكم، أنت يطبك طوب، أنت ومراجعك الهتلية اللي علموك على عدم معرفة العقيدة السليمة، طبك طوب أنت ذول الهتلية من المراجع الذين تأخذ دينك منهم. أنا حر بديني وأنت حر بدينك. قال: ثم انبسطت السحابة على وجه الأرض حتى كأنها بساط موضوع. فقال أمير المؤمنين: اجلسوا على الغمامة. فجلسنا، هذا هو اسمها، اجلسوا على الغمامة. فجلسنا وأخذنا مواضعنا. إذن هناك أماكن للجلوس، أخذنا مواضعنا، هناك مواضع للجلوس، وهناك طريقة وبرنامج للسفر بهذه الوسيلة. ولذا سلمان يقول: وأخذنا مواضعنا. فقال أمير المؤمنين: اجلسوا على الغمامة. فجلسنا وأخذنا مواضعنا، نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه: فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره؟ هيهات هيهات، ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله، وأقرت بالعجز والتقصير، وكيف يوصف بكله أو ينعت بكنهه أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه؟ لا كيف وأن، وهو بحيث النجم من يد المتناولين ووصف الواصفين، فأين الاختيار من هذا؟ وأين العقول عن هذا؟ وأين يوجد مثل هذا؟ أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟
قال سلمان: ثم انبسطت السحابة على وجه الأرض حتى كأنها بساط موضوع. قلت لكم تذكروا بساط سليمان، فيبدو أن الوسائل متقاربة. قطعا في كل زمان بحسبه. ثم انبسطت السحابة على وجه الأرض، هكذا يقول سلمان، حتى كأنها بساط موضوع. فقال أمير المؤمنين: اجلسوا على الغمامة. فجلسنا وأخذنا مواضعنا، فأشار إلى السحابة الأخرى، لأن الأمير ما صعد على السحابة التي صعدوا عليها جميعا، فأشار إلى السحابة الأخرى فهبطت وهي تقول كما قالت الأولى، شهدت بشهادة الأولى والثانية والثالثة. ألا لعنة على فتاوى مراجع النجف. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنك خليفته ووصيه، من شك فيك فقد ضل سبيل النجاة. فأشار إلى السحابة الأخرى فهبطت وهي تقول كما قالت الأولى، وجلس أمير المؤمنين عليها، ثم تكلم بكلام وأشار إليهما، إلى السحابتين، بالمسير نحو المغرب، وإذا بالريح قد دخلت تحت السحابتين فرفعتهما رفعا رفيقا بهدوء رخاء، مثلما مر
في كرسي سليمان، فرفعتهما رفعا رفيقا، فتمايلت. سلمان يقول: فتمايلت نحو أمير المؤمنين. سلمان جالسا مع الذين كانوا معه في الصحابة الأولى التي سماها أمير المؤمنين الغمامة، كانوا جالسين في الغمامة، والأمير كان جالسا في غمامته. سلمان يقول: فتمايلت نحو أمير المؤمنين وإذا به على كرسي، هم أيضا يجلسون على كراسي مثلما مر علينا في بساط سليمان، عن يمينه 300,000 كرسي لعسكره من الإنس، وعن يساره 300,000 كرسي لعسكره من الجن. مر علينا هذا في رواية عن أمير المؤمنين أيضا، قرأتها عليكم من تفسير القمي رضوان الله تعالى عليه. فتمايلت نحو أمير المؤمنين وإذا به على كرسي. ما هي هذه الغمامة؟ كتلك الغمامة التي جلس فيها سلمان ومن معه. هو قال: وأخذنا مواضعنا، جلسوا على الكراسي الخاصة للجلوس. فتمايلت نحو أمير المؤمنين وإذا به على كرسي والنور يسطع من وجهه ووجهه أنور من القمر. تستمر الرواية، أذهب إلى لقطة أخرى. الإمام الحسن الذي كان يافعا في زمن هذه الرحلة الفضائية يقول لأبيه أمير المؤمنين، الحسن كان في الغمامة التي فيها سلمان وعمار والمقداد، فقال الحسن لأمير المؤمنين: أريد أن تريني يأجوج ومأجوج والسد الذي بيننا وبينهم. إنها رحلة فضائية، فيأجوج ومأجوج في الفضاء، وهذا ما ستبينه لنا الرواية الشريفة. فقال الحسن السبط يقول لأمير المؤمنين: أريد أن تريني يأجوج ومأجوج والسد الذي بيننا وبينهم. فسارت الريح تحت السحاب، تحت السحاب، تحت الغمامة الأولى والثانية، فسمعنا لها دويا كدوي الرعد. هذه السرعة الثانية كسرعة بساط سليمان العاصفة. تلاحظون الاتساق والتناسق بين الآيات والوقائع والأحداث والروايات، منظومة واحدة. ألا لعنة على حوزة النجف التي نقضت بيعة الغدير ورفضت أن تفسر القرآن بتفسير علي وآل علي، وذهبوا يفسرون القرآن بحسب المنهج العمري. ألا تلاحظون الاتساق الكامل بين الآيات التي حدثتنا عن الريح الرخاء وعن الريح العاصفة وعن الروايات التي أخبرتنا عن بساط سليمان وعن رحلة ذي القرنين منظومة حديثية واحدة، ألا لعنة على منهج حوزة الطوسي. بحسب منهجهم كل هذه الحقائق ليست صحيحة، كل هذه العقائد ليست سليمة. أخذوا أجدادنا وآباءنا وأخذونا إلى ضلالهم، إلى فكرهم المرجئي القذر، وحجبوا عنا هذه الحقائق. ألا لعنة على حوزتهم، ألا لعنة على منهجهم، ألا لعنة على كتبهم، ألا لعنة على عقائدهم، ألا لعنة على فتاواهم. فقال الحسن، إمامنا الحسن السبت: أريد أن تريني يأجوج ومأجوج والسد الذي بيننا وبينهم. فسارت الريح تحت السحاب فسمعنا لها دويا كدوي الرعد. إنها الوسائل والأسباب، هذه التفاصيل لا تجري تحت قانون وذل كل شيء لكم. لابد أن تعرفوا هذه الحقيقة، ذلك القانون أسمى من كل هذه المعاني. هذه أسباب السماوات، وهذه التقنيات من حضارات في سماء الدنيا من دواب السماء، مثلما جاء ذو القرنين بتلك الأجهزة بعد تلك الرحلة التعليمية الأولى حين رفع إلى السماء الدنيا. قطعا الوسائل التي يستعملها محمد وآل محمد هي أكثر تطورا من الوسائل التي استعملها سليمان، فكل بحسبه، ومن الوسائل التي استعملها ذو القرنين، فكل بحسب علمه وشأنه ومقامه. فقال الحسن: أريد أن تريني يأجوج ومأجوج والسد الذي بيننا وبينهم. فسارت الريح تحت السحاب فسمعنا لها دويا كدوي الرعد وعلت في الهواء. علت في الهواء، في الفضاء، الهواء هو الفضاء. فالعرب تسمي هذا الذي حولنا تسميه بالهواء، هذا الذي قد يقال عنه الفراغ، ما هو بفراغ ولكن يقال له الفراغ. وعلت في الهواء، وعلت في الفضاء. وأمير المؤمنين يقدمنا، يقدمنا. الغمامة التي كان عليها أمير المؤمنين، ما هو القائد؟ كانت تعلو قبل الغمامة التي كان عليها الحسنان والبقية والذي يحدثنا سلمان. وأمير المؤمنين يقدمنا حتى انتهينا إلى جبل شامخ في العلو. كل هذا الحديث في الفضاء. فسلمان حين قال: من أننا تحركنا نحو المغرب، مراده نحو المغرب في الفضاء خروجا من الأرض، كالذي حدث في آيات سورة الكهف عن المغرب والمشرق، وفي الرواية العلوية التي شرحتها، حتى انتهينا إلى جبل شامخ في العلو. الرواية تستمر إلى أن يقول سلمان في الصفحة 84، الرواية طويلة، وأمر الريح فسارت بنا، وإذا نحن بملك يده في المغرب والأخرى بالمشرق. هذا تواصل مع الملائكة، هذه رؤية إما أن تكون عبر البصيرة التي تتجاوز رؤية الحواس، رؤية حاسة البصر، أو أنها رؤية عبر أجهزة وعبر شاشات في الوسائل النقلية تلك التي تحركوا بها في سفرهم هذا، تجعلهم يتواصلون مع الملائكة أو مع المخلوقات العظيمة في كوننا الذي هو في السماء الدنيا في هذا الكون الفسيح الواسع. وأمر الريح فسارت بنا، وإذا نحن بملك يده في المغرب والأخرى بالمشرق، فلما نظر الملك إلى أمير المؤمنين قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، يشير إلى القائم وإلى الرجعة، وأشهد أنك وصيه وخليفته حقا وصدقا. الشهادة الثالثة في كل مكان إلا في الفتاوى الملعونة لمراجع النجف، إلا في صلواتهم القذرة في صلوات مراجع النجف ومقلديهم. الشهادة الثالثة في كل مكان في التكوين والتشريع إلا عند مراجع النجف، سود الله وجوههم. شلون دين طايع حظ دينه؟ وأمر الريح فسارت بنا، وإذا نحن بملك يده في المغرب والأخرى بالمشرق، فلما نظر الملك إلى أمير المؤمنين قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذه الشهادة الحقيقية بالرسالة والنبوة، فنبوة محمد ورسالته حقيقتها تتجلى في عصر الرجعة العظيمة، والعصر القائمي مقدمة للرجعة العظيمة. أيام الله ثلاثة: يوم القائم، ويوم الرجعة، ويوم القيامة الكبرى. ورسالة محمد ونبوة محمد ودين محمد يتجلى في دولته المحمدية العظمى التي هي جنة الأرض،
جنة الدنيا. هناك يظهر الله دين محمد على الدين كله في كل كوننا، في كل عوالم الغيب والشهادة، في كل تلك الحضارات الممتدة في كوننا الفسيح الواسع. تلك هي رسالة محمد، وذلك هو دين محمد المصطفى صلى الله عليه وآله. فهذا الملك يشهد بهذه الشهادة الحقيقية. لا كما يشهد مراجع النجف بشهادة عقيدة أهل السقيفة، فمراجع النجف لا يعتقدون بالرجعة ولا يعرفون أسرارها ولا يؤمنون بها، يتحدثون عن رجعة بعض الأموات التي هي جزء من البرنامج القائمي في اليوم الأول. عودوا إلى البرامج السابقة كي تطلعوا على التفاصيل. أهم مجموعة، مجموعة حلقات أعرف إمامك، كي تعرفوا العقيدة السليمة، كي تنظفوا عقولكم من قذارات مراجع حوزة الطوسي، ألا لعنة على منهجهم. وأمر الريح فسارت بنا، وإذا نحن بملك يده في المغرب والأخرى بالمشرق. فلما نظر الملك إلى أمير المؤمنين قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأشهد أنك وصيه وخليفته حقا وصدقا. فقلت: يا أمير المؤمنين، سلمان يسأل الأمير. قطعا هذا السؤال إما أن يكون تواصلا عبر البصيرة، عبر الغيب، فقد كان سلمان محدثا عن علي، أو أنه عبر الأجهزة المتوفرة في وسائل النقل التي كانوا يستقلونها هذا. فالأمير كان في غمامته، وسلمان مع الذين معه كانوا في غمامتهم. فقلت: يا أمير المؤمنين، من هذا الذي يده في المغرب ويده الأخرى في المشرق؟ فقال أمير المؤمنين: هذا الملك الذي وكله الله تعالى بظلمة الليل وضوء النهار ولا يزول إلى يوم القيامة، وإن الله تعالى جعل أمر الدنيا إلي، وإن أعمال العباد تعرض علي في كل يوم. أمير المؤمنين يتحدث عن نفسه: وإن الله تعالى جعل أمر الدنيا إلي، وإن أعمال العباد تعرض علي في كل يوم ثم ترفع إلى الله تعالى. ما هي السماوات؟ لها أسبابها، والأرض لها أسبابها، التكوين له أسبابه، والتشريع له أسبابه، وسادة الأسباب محمد وآل محمد. فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل، كما نقرأ في زيارة الندبة الشريفة التي هي زيارة مروية عن الناحية المقدسة. ثم سرنا، ساروا في هذه الوسائل النقلية الفضائية، ثم سرنا حتى وقفنا
على سد يأجوج ومأجوج. فقال أمير المؤمنين للريح: اهبطي بنا مما يلي هذا الجبل، وأشار بيده إلى جبل شامخ في العلو وهو جبل الخضر، لأن الخضر قد مر من هنا، فتلك المناطق التي مر فيها ذو القرنين ومر فيها الخضر وهو وزير ذي القرنين سميت بأسمائهم. فهذا شأن الملوك حينما يبسطون سلطة ملكهم، سلطة دولتهم على بقاع معينة، فإن البقاع تلك تسمى بأسمائهم، وما هذا بغريب. وأشار بيده إلى جبل شامخ في العلو وهو جبل الخضر، ومر الحديث عن الخضر في الرواية المتقدمة عن السفرة الفضائية لذي القرنين والخضر الذي كان وزيرا له. قد تقول من أن الرواية هذه وضعها الذي وضع الرواية السابقة، حتى إذا أردت أن أقبل هذا الكلام اصطبر علي يا أيها القائل إلى آخر الرواية، سأضع بين يديك دليلا يرغم أنفك. ثم سرنا حتى وقفنا على سد يأجوج ومأجوج، فقال أمير المؤمنين للريح: اهبطي بنا مما يلي هذا الجبل، وأشار بيده إلى جبل شامخ في العلو. ليس بالضرورة حينما يأتي ذكر الجبل في هذه الروايات التي تتحدث عن السفر في الفضاء، فإن المراد من الجبل هو الذي نعرفه في الأرض. وأشار بيده إلى جبل شامخ في العلو وهو جبل الخضر، فنظرنا إلى السد وإذا ارتفاعه 100 يحد البصر، إنه ارتفاع هائل. وإذا ارتفاعه 100 يحد البصر، ما يحد البصر يجعل البصر محدودا، فهو مستمر. وقد بينت لكم من أن السد الذي بناه ذو القرنين والذي هو في الحقيقة ردم هو أقوى من السد، إنه بناء في السماء، مرت التفاصيل. والرواية تحدثنا عن السماء، عن الفضاء. إذا ما وصلنا إلى آخرها فإن الصورة ستكون جلية وواضحة جدا. فنظرنا إلى السد وإذا ارتفاعه 100 يحد البصر، البصر يصبح محدودا، وهو أسود كقطعة الليل الدامس، الدامس الشديد الظلام الذي لا يستطيع الإنسان أن يتميز فيه الأشياء، لا يستطيع أن يرى مطلقا. وإذا ارتفاعه
ما يحد البصر، ما يجعل البصر محدودا، وهو أسود كقطعة الليل الدامس يخرج من أرجائه الدخان. فهل هذا جبل كجبال الأرض؟ فقال أمير المؤمنين: يا أبا محمد، يتحدث مع الحسن السبط لأنه هو الذي طلب من الأمير أن يأخذهم إلى سد يأجوج ومأجوج. فقال أمير المؤمنين: يا أبا محمد، أنا صاحب هذا الأمر على هؤلاء العبيد، يشير إلى أقوام يأجوج ومأجوج. قال سلمان: فرأيت أصنافا ثلاثة. مما رآه هناك ليس بالضرورة أن الجميع على هذه الشاكلة. فرأيت أصنافا ثلاثة، طول أحدهم 120 ذراعا، 120 ذراعا يعني 60 مترا. فالذراع إذا كان الحديث عن ذراعنا البشري العادي، فالذراع يشكل 0.5 متر بقياساتنا المعاصرة، الذراع الطبيعي الاعتيادي للإنسان. لأننا إذا جمعنا ذراعنا إلى صدورنا، هذه المسافة تقارب المتر، بحدود المتر، وقد تكون أكثر عند بعض الأشخاص، هذه قضية نسبية، وقد تكون أقل عند أشخاص آخرين. الكلام تقريبي. فسلمان يقول: فرأيت أصنافا ثلاثة، طول أحدهم 120 ذراعا، ما يقرب من 60 مترا، والثاني طول كل واحد منهم 60 ذراعا، ما يقرب من 30 مترا، والثالث، النوع الثالث، يفرش أحد أذنيه تحته والأخرى يلتحف بها. هذه الأصناف التي رآها سلمان هناك. القضية لا تقتصر على هذه الأصناف. هذا كناظر ينظر إلى الأرض فيرى فيلا ويرى تمساحا ويرى مثلا نعجة أو يرى ثورة وهكذا، فإنه رأى أصنافا ثلاثة، فليس بالضرورة أن كل الأصناف تنحصر بهذه الأوصاف. الحديث عن أقوام يأجوج ومأجوج. ثم إن أمير المؤمنين أمر الريح فسارت بنا إلى جبل قاف. جبل قاف في السماء، إنه موطن في مجرتنا، في مجرة درب التبانة، مثل ما يبدو من الروايات الشريفة، لكنه في الفضاء. الروايات تقول من أنه جبل محيط بالأرض، ليس بالضرورة أن يكون جبلا صخريا، قد يكون مجالا مغناطيسيا، قد يكون بؤرة من بؤر الطاقة الكونية، نحن لا نعرف هذه الأسرار. ثم إن أمير المؤمنين خلاصة ما أريد أن أصل إليه من أن الرحلة في الفضاء، ثم إن أمير المؤمنين أمر الريح فسارت بنا إلى جبل قاف فانتهينا إليه، وإذا هو من زمردة خضراء. مر الحديث علينا قبل قليل عن الزبرجدي الذي هو نوع من أنواع الزمرد، عن الزبرجدي الذي داسوه أصحاب ذي القرنين بسنابك خيولهم، والبعض أخذ والبعض لم يأخذ، وهيمنت الندامة عليهم جميعا. ثم إن أمير المؤمنين أمر الريح فسارت بنا إلى جبل قاف، في الروايات جبل قاف جبل محيط بالأرض، فانتهينا إليه وإذا هو من زمردة خضراء وعليها ملك على صورة النسر. الرواية طويلة 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 جدا، أذهب إلى آخرها. ثم سألنا أمير المؤمنين، ثم سألناه الرجوع إلى أوطاننا، الرجوع إلى الأرض. التفتوا معي إلى هذه الكلمات: ثم سألناه الرجوع إلى أوطاننا، فقال: أفعل ذلك إن شاء الله تعالى. رحلة طويلة، أنا ما قرأت من الرواية شيئا، قرأت شيئا يسيرا سطورا منها. ثم سألناه الرجوع إلى أوطاننا، فقال: أفعل ذلك إن شاء الله تعالى، وأشار إلى السحابتين فدنتا منا، لأنهم كانوا قد نزلوا من السحابتين من الغمامتين، نزلوا في بعض المواطن من رحلتهم ومن سفرهم. فقال: خذوا مواضعكم. لابد أن يجلسوا بطريقة خاصة، هذا التعبير يشعر بهذا المعنى. فقال: خذوا مواضعكم. فجلسنا على سحابة في سحابتهم التي جاءوا بها من الأرض، وجلس الأمير على أخرى، وأمر الريح فحملتنا حتى صرنا في الجو. العبارة جميلة: حتى صرنا في الجو، ولم يقل حتى صرنا في الهواء، الهواء هو الفضاء، ولكن التعبير بالجو تعبير واضح: حتى صرنا في الجو. لاحظوا العبارة المهمة هنا: حتى رأينا الأرض كالدرهم، كالدرهم، إنها الكرة الأرضية. حتى رأينا الأرض كالدرهم، سفر في الفضاء. حتى رأينا الأرض كالدرهم. أنا أسألكم وأسأل وجدانكم وإنصافكم، إن كان عندكم وجدان وإن كان عندكم إنصاف، أخاطب الذين يعتمدون المنهج السندي القذر في رفض هذه الأحاديث. هذا الكتاب تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني متى ألف؟ هاشم البحراني توفي سنة 1107، 1107 للهجرة. قطعا هذا الكتاب ألفه قبل وفاته، هاشم البحراني توفي سنة 1107 للهجرة. الكتاب قطعا ألفه قبل هذا التاريخ، قبل 1107. نحن الآن في سنة 1443، هذا الكتاب مؤلف قبل 350 سنة. سيد هاشم البحراني نقل الرواية من كتاب آخر ذكرته لكم، منهج التحقيق إلى سواء الطريق. هذا الكتاب كان موجودا قبل هاشم البحراني وقبل كتاب هاشم البحراني. حتى إذا أردت أن أقول من أن هاشم البحراني هو الذي افترى هذا الحديث، من أين جاء بهذه المعلومة قبل 350 سنة؟ من أن الأرض للذي يسافر في الفضاء وإذا رجع إليها يراها من بعيد كالدرهم. من أين جاء بهذه المعلومة؟ بحدود ثقافتي، وأنا قد اطلعت على الكثير من المعلومات والثقافات، اطلعت على كتب الفلسفة وكتب التاريخ، واطلعت على الكثير من كتب العلوم القديمة والحديثة، إنني ما وجدت شيئا كهذا في كتب القدماء من حديث عن رحلة في الفضاء وأن الراجع إلى الأرض يرى الأرض كالدرهم. لماذا وصفها سلمان بالدرهم؟ لماذا لم يصفها بالدينار؟ ما هو الدينار أغلى ثمنا، والدينار أقرب إلى حواس الإنسان من الدرهم، فهو الأغلى وهو الأجمل وهو الأفضل. لماذا وصفها بالدرهم؟ لأن الدينار ذهبي، والأرض للقادم من الفضاء إليها لا يراها ذهبية. هذا نحن عرفناه الآن، هذا عرفناه بعد أن صورت الأرض. ماذا يسمون الأرض؟ بالكوكب الأزرق بعد أن صورت، بعد أن استطاع الإنسان أن يخرج من الأرض. زرقة الأرض مردها إلى كثرة الماء فيها، فمساحة الماء فيها واسعة كبيرة جدا. هناك مياه المحيطات والبحار التي هي مساحات متصلة واسعة، وهناك مياه حتى في الأرض اليابسة، مياه البحيرات، مياه الأنهار، مياه السواقي، مياه الجداول، مياه الشلالات، مياه العيون في الأرض اليابسة. فلون الماء مع انعكاس الضوء عبر الغلاف الغازي يجعل الأرض ملونة بلون قريب من اللون الأزرق الذي يخالطه شيء من اللون الرصاصي، وهذا هو لون الدرهم. الدراهم في زمان هذه السفرة كانت تصنع من الفضة التي ما هي بفضة صافية، ما كانوا يمتلكون الوسائل لتنقية الفضة في الزمان الذي حدثت فيه هذه السفرة على الأرض، وخصوصا في بلاد العرب. الدنانير والدراهم كان اليهود يصنعونها في بلاد العرب، وهناك من يصنعها في بلاد اليمن، في بلاد المدينة، في المدينة في يثرب كان اليهود يصنعون الدنانير والدراهم بالوسائل المتخلفة التي يملكونها. فكانت الفضة التي يستعملونها كانت مخلوطة بعناصر أخرى. زوروا المتاحف وانظروا إلى الدراهم القديمة، ما هي بفضية بذلك اللون الفضي البراق الصافي، هناك زرقة فيها بسبب الشوائب المختلطة بالفضة. وصف دقيق من سلمان للكرة الأرضية من أنها كالدرهم، إنه الكوكب الأزرق. أتعلمون من أن أقدم صورة صورت للكرة الأرضية متى كانت؟ 1966 ميلادي. هذا الكتاب، أتحدث عن تفسير البرهان، مؤلف قبل 350 سنة، يعني قبل أول صورة أخذت للأرض. هذا الكتاب مؤلف بثلاثة قرون، فمن أين جاء هاشم البحراني بهذه المعلومة إذا كانت هذه الرواية مكذوبة، مع أن هاشم البحراني نقلها عن كتاب قبله؟ لكنني أفترض أن هاشم البحراني هو الذي افترى هذه الرواية. من أين جاء بهذه المعلومة؟ هذه معلومة دقيقة ولا توجد في تراث أي أمة. بحدود معلوماتي، أنا لست مطلعا على كل شيء، لكنني مطلع على مختلف الثقافات في العالم، مطلع على الآداب والفنون والفلسفات والأديان والتاريخ، وأعتقد أن هذا واضح من خلال برامجي وأحاديثي. وإن كنت لا أتحدث كثيرا في هذه المجالات التي لي اطلاع واسع فيها، لأن أحاديثي دائما تنصب في الجانب العقائدي في ثقافة العترة الطاهرة، بحدود اطلاعي المحدود ما وجدت في آدابي أو فنوني أو تفاصيلي ثقافات الأمم الأخرى أن أحدا سافر إلى الفضاء. يوجد في الثقافات الأخرى، يوجد حديث عن سفر إلى الفضاء، لكنني أتحدث عن هذه اللقطة، عن أن الراجع من سفرة الفضاء إلى الأرض وصف الأرض بأنها كالدرهم. هذا عندنا فقط، ولكن ماذا نفعل لغبران النجف من طيح الله حظهم، وطيح الله حظ منهجهم، وطيح الله حظ حوزتهم التي تضعف هذه الأحاديث؟ هذه حقائق، حقائق. وتلاحظون الاتساق والانتظام ما بين الآيات التي تحدثت عن الدولة السليمانية والآيات التي تحدثت عن ذي القرنين وعن يأجوج ومأجوج، وما قرأت عليكم من الروايات فيما يرتبط بدولة سليمان، وفيما يرتبط بسفرة ذي القرنين في الفضاء، وفيما يرتبط بهذه الرواية المليئة بالأسرار. عجيبة هذه الكلمة. ثم سألنا الأمير، يا أمير الأمراء، ثم سألناه الرجوع إلى أوطاننا. في كل مكان مر في الرواية كانت الشهادة الثالثة موجودة إلى جنب الشهادة الأولى والثانية، إلا في نجف علي، إلا في نجف علي عند هؤلاء المرجئة السفلة يصدرون الفتاوى ببطلان الصلاة بذكر علي، بذكر علي. ألا لعنة على فتاواه، ألا لعنة على دينه، على عقائده، على صلاته، على صومه. نذهب إلى فاصل.
عن أبي حمزة الثمالي قال: قال لي أبو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه: إنما يعبد الله من يعرف الله، فأما من لا يعرف الله فإنما يعبده هكذا ضلالا. قلت: جعلت فداك، فما معرفة الله؟ قال: تصديق الله عز وجل وتصديق رسوله صلى الله عليه وآله وموالاة علي صلوات الله عليه والائتمام به وبأئمة الهدى صلوات الله عليه والبراءة إلى الله عز وجل من عدوهم، هكذا يعرف الله عز وجل.
رجاء اعرضوا لنا أقدم صورة صورها الإنسان للكرة الأرضية بشكلها الكامل، واتركوها، اتركوني كي أتحدث عن هذه الصورة. هذه أقدم صورة أخذت للكرة الأرضية، وتلاحظون التاريخ عليها: 11/11/1966. هذه الصورة أخذتها وكالة ناسا للفضاء، الوكالة الأمريكية المعروفة، أخذتها للكرة الأرضية بهذا التاريخ 11/11/1966. قبل هذا التاريخ كانت هناك صور للكرة الأرضية، لكن لأجزاء من الكرة الأرضية، أما هذه الصورة فهي أقدم صورة أخذها الإنسان للكرة الأرضية من الفضاء، 1966. دقق النظر فيها للذي يراها من بعيد وفي زمان خلافة عمر سنة 13 للهجرة وما بعدها من السنوات، هو هذا الزمان الذي حدثت فيه هذه الرحلة في ذلك الوقت، وسلمان يحدث الذين حدثهم بهذا الحديث، فكيف يصف لهم هذا المشهد؟ قطعا سيصف لهم المشهد بمثال تقريبي محسوس موجود بين أيديهم. لذا قال هذه الكلمة: حتى رأينا الأرض كالدرهم. هذا هو أقرب وصف لهذه الصورة. الدرهم أيضا فيه خطوط نقوش. الصورة التي بعدها رجعا، هذه الصورة أيضا للكرة الأرضية من الفضاء عبر وكالة ناسا بتأريخ 10/11/1967، تقريبا سنة، 11/11/1966، 10/11/1967، سنة كاملة. رجاء اعرضوا لنا الصورة التي بعدها. هذه الصورة 20/5/2018، تلاحظون الزرقة بدت واضحة، وتلاحظون اللون الرصاصي بدا واضحا أيضا، وهذا بالضبط هو الذي يمكننا أن نتلمسه في الدراهم القديمة. زوروا المتاحف ودققوا النظر فيها. آخر صورة هي بأيدينا عن الكرة الأرضية، وهي موجودة الآن في الموقع الإلكتروني الرسمي لوكالة ناسا الفضائية الأمريكية. تأريخ هذه الصورة 10/6/2021، وكان في هذا اليوم قد حصل خسوف للقمر، وأثر الخسوف موجود على القطب الشمالي للكرة الأرضية. تلاحظون سوادا في أعلى الأرض، هذا السواد الموجود في أعلى الكرة الأرضية هو أثر الخسوف القمري في اليوم نفسه الذي أخذت فيه هذه الصورة، 10/6/2021. هذه الصورة أقرب إلى أن نصفها بوصف الدرهم، مثلما وصفها سلمان الفارسي رضوان الله تعالى عليه وهو يراها بعد أن أقبل عائدا إلى وطنه إلى المدينة في تلك السفرة والرحلة الفضائية بقيادة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وكل ذلك قد جرى ضمن الأسباب وليس ضمن قانون وذل كل شيء لكم. ذلك القانون أعلى رتبة أسمى، سأشرح لكم هذا أيضا، لكنني ماذا أصنع للوقت؟ سأكمل قراءة الرواية. أنا ما قرأت منها كثيرا، قرأت منها شيئا يسيرا. سلمان يقول: ثم سألناه الرجوع إلى أوطاننا، سألنا الأمير فقال: أفعل ذلك إن شاء الله تعالى، وأشار إلى السحابتين إلى المركبتين فدنتا منا فقال خذوا مواضعكم اجلسوا بحسب القوانين. فجلسنا على سحابة وجلس الأمير صلوات الله عليه على أخرى وأمر الريح فحملتنا حتى صرنا في الجو حتى رأينا الأرض كالدرهم وهم راجعون إليها. ثم حطتنا في دار أمير المؤمنين في أقل من طرف النظر، سرعة أشد من سرعة الضوء. هذه السرعة لم تتوفر لا لسليمان ولم تتوفر لذي القرنين. ثم حطتنا في دار أمير المؤمنين في أقل من طرف النظر، هذا التعبير إذا أردنا أن نفهمه بنحو علمي إنه الحديث عن سرعة الضوء، لأن الضوء هو الذي ينقل لنا صور الأشياء. وقبل قليل قلت لكم من أن المسافات الواسعة جدا التي تعد بأرقام كبيرة من السنين الضوئية، فإنهم لو نظروا إلى الأرض ربما بحسب الوسائل التي تتوفر لديهم سينظرون إلى أمير المؤمنين وهو يقتلع باب خيبر. في هذا الوقت، في هذه اللحظة، وربما ذكرت لكم أمثلة مختلفة قبل قليل. ثم حطتنا في دار أمير المؤمنين في أقل من طرف النظر، وكان وصولنا إلى المدينة وقت الظهر والمؤذن يؤذن، وكان خروجنا منها وقت علت الشمس أي في وقت الضحى، في بدايات الضحى. وكان وصولنا إلى المدينة وقت الظهر والمؤذن يؤذن، وكان خروجنا منها وقت علت الشمس. علت الشمس يعني بعد أن أشرقت، فحينما تشرق الشمس تكون هابطة ثم تعلو، فلما تعلو ويشتد ضوءها يقال لهذا الوقت الضحى، إنها بداية الضحى، تكون عند بداية الصبح بعد إشراقة الشمس، حينما تعلو الشمس بعد أن كانت هابطة في وقت إشراقها. وكان خروجنا منها وقت علت الشمس، فقلت أيا لله العجب، كنا في جبل قاف، وجبل قاف يحيط بالأرض، كم هي المسافة فيما بينه وبين الأرض؟ نحن لا نعلم ذلك، هو يحيط بها. كنا في جبل قاف مسيرة 5 سنين، وعدنا في 5 ساعات من النهار، من أول الصبح إلى وقت الظهيرة، إلى وقت الأذان. وكان وصولنا إلى المدينة وقت الظهر والمؤذن يؤذن، وكان خروجنا منها وقت علت الشمس. فقلت أيا لله العجب، كنا في جبل قاف مسيرة 5 سنين، وعدنا في 5 ساعات من النهار. فقال أمير المؤمنين هذه المسيرة بعيدة جدا، أتعلمون أن المركبات الفضائية التي صعدت إلى القمر قطعت المسافة في أيام قليلة جدا، الحديث عن 5 سنين، كنا في جبل قاف مسيرة 5 سنين وعدنا في 5 ساعات من النهار. فقال أمير المؤمنين: لو أنني أردت أن أخرق الدنيا بأسرها والسماوات 7 وأرجع في أقل من الطرف، في أسرع من الضوء، لفعلت بما عندي من اسم الله الأعظم. قلت لكم هذا بالأسباب، اسم الله الأعظم والمراد منه، علم اسم الله الأعظم، هذه أسباب. أما محمد وآل محمد فهم فوق الأسباب في مقاماتهم العالية. الإمام المعصوم له مقامه البشري المقيد وله مقامه البشري المطلق، هذا الذي نتحدث عنه هذا في مقامه البشري المقيد. سأحدثكم عن المقامين من قرآنهم ومن أحاديثهم ورواياتهم وأدعيتهم وزياراتهم، لقد تحدثوا عن هذا في كل ما تحدثوا فيه، ولكننا ماذا نصنع للشيعة التي لا تعرف إمامها؟ لماذا؟ لأنهم يدينون بدين المرجئة من مراجع حوزة الطوسي الذين لا يعرفون إمام زمانهم، ويضحكون على الشيعة على أنهم نواب له، كذابون دجالون. فقال أمير المؤمنين: لو أنني أردت أن أخرق الدنيا بأسرها والسماوات 7 وأرجع في أقل من الطرف بسرعة هي أسرع من سرعة الضوء لفعلت بما عندي. هذه باء السببية، فهذا بالأسباب وليس بقانون وذل كل شيء لكم، ذلك شأن آخر. لفعلت بما عندي من اسم الله الأعظم. فقلنا: يا أمير المؤمنين، أنت والله الآية العظمى، هذه الآية العظمى، مو ذول السرابيد، مو هذه السفلة، الآية العظمى، هذا هو الآية العظمى، مثلما يقول له سلمان. فقلنا: يا أمير المؤمنين، أنت والله الآية العظمى والمعجزة الباهرة بعد أخيك وابن عمك رسول الله. كل هذا في المقام البشري المقيد. نذهب إلى فاصل.
عن محمد بن سنان رضوان الله تعالى عليه قال: كنت عند أبي جعفر الثاني إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه، فأجريت اختلاف الشيعة، فقال: يا محمد، إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته، ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة، فمكثوا 1000 دهر،
ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. ثم قال: يا محمد، هذه الديانة التي من تقدمها مرق، ومن تخلف عنها محق، ومن لزمها لحق. خذها إليك يا محمد.
وقت الحلقة صار طويلا، ووصلنا إلى نقطة حساسة جدا، المقام البشري المقيد والمقام البشري المطلق للإمام المعصوم. هذا ما سأحدثكم عنه في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى، لكنني أقول للذين قلت لهم سأرغم آنافكم في نهاية الحلقة، أرغمت آنافكم أو لا؟ بالحقائق، هذه حقائق، ماذا تقولون؟ نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.